بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هذا اليوم الأحد 15 من شهر جماد الآخر من سنة 1433 من الهجرة، موعدنا في بلوغ المرام مع باب العارية. قال العلامة البسام رحمه الله تعالى: العارية بتشديد الياء على المشهور، ويجوز تخفيفها، يعني يجوز أن تقول العارية، جمعها عواري بالتشديد والتخفيف، يقال عاره الشيء وأعاره إياه. وشرعا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها على مالكها، هذا هو تعريف العارية أو العارية شرعا. هو العارية هي إباحة نفع، إباحة نفع عين. السيارة تكون عين، سيارة عين يعني ذات، استعمال السيارة منفعة. اتضح لكم العين والمنفعة؟ السيارة تعتبر عينا، استعمال السيارة منفعة، البيت عين، والانتفاع به يكون بماذا؟ بسكنة. إذا المنفعة، عرفت المنفعة. فالعارية إباحة نفع العين، إباحة نفع العين. الإباحة تكون ممن؟ من صاحب العين. صاحب العين يبيح لك الانتفاع بهذه العين، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون هذه العين مما يبقى بعد استيفائها، أن تكون العين مما يبقى بعد استيفائها. عندك التفاح عين ولا لا؟ عين، والانتفاع بها يكون عن طريق ماذا؟ فهذه ما تبقى، فإعارة الفواكه ما تبقى، لأنه لا يتم الانتفاع بها إلا بأكلها، وأكلها ما يبقى، فما هي عارية؟ العارية الشيء الذي يبقى بعد الانتفاع به ليردها على مالكها، ليردها على مالكها. إذا اشترطوا في العارية أن تكون عينا يمكن الانتفاع بها ومما يبقى بعد الاستيفاء، هذا معنى قول إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها على مالكها. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. تنعقد يعني يتم عقد العارية باللفظ، تقول له أعرني، يقول لك أعرتك، لفظ من جهتين، أو اللفظ من جهة واحد تقول له أعرني، يقول يسلمك الكتاب وهو ساكت، أو العكس، يعطيك الكتاب ويقول أعيرك هذا الكتاب، وأنت تأخذ منه على أنك قبلت، أو يشير لك الكتاب فتعطيه. إذا بكل لفظ أو فعل يدل على الاستعارة. قال الله تعالى: ويمنعون الماعون، هذا في منع العارية، ذمهم الله سبحانه. يقول: واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه جائز، وقربة مندوب إليها، وأن للمعير ثوابا. قال الموفق: الإعارة مستحبة بإجماع المسلمين. وقال الشيخ تقي الدين: تجب مع غنى المالك للآية، وهو قول لأحمد. الجمهور على أنها مستحبة، وشيخ الإسلام يرى أن المستغني عنها يجب عليه أن يعير، لأن الله عز وجل ذم من يمنع العارية، وهذا الذم لا يكون إلا على ترك واجب. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح فيه، ففيه الحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة، لأن الله لام من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم. أول أحاديث الباب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال ابن حجر: رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. قال الشارح: والحديث معلول لعنعنة فيما بين الحسن وسمرة. الحديث من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل للعارية. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعن يعلى بن أمية الحديث الثالث رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، يعني عارية. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. مضمونة
بضم الميم.
عارية مضمونة. عندكم ماذا يا اخوان؟ بفتح الميم، ما اعرف غيرها. شوف الحديث الذي بعده كذلك: بل عارية مضمونة. وعن صفوان بن أمية الحديث الرابع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. قال الشارح: الحديث حسن. الألباني شو قال عن هذا عندكم؟ ما عندهم كتاب الشيخ؟ طيب، يقول الشيخ الشارح رحمة الله عليه: هذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم العارية، وأنها إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض. لو أخذ عوض على ذلك ما تصبح عارية. لو قال: أنا أعطيك السيارة تنتفع بها لكن تدفع لي، تكون هذه إجارة. العارية تكون بلا عوض. العارية مشروعة، فهي إما مستحبة أو واجبة. وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابها، ومنها العارية لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والأمانة هي كل عين بيدك برضا صاحبها، فهي أمانة سواء كانت عارية أو عينا مؤجرة أو وديعة أو عينا في يد وكيل عليها أو غير ذلك، ولها أحكام مفصلة ستأتي في باب الوديعة. قال: وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعد أو تفريط بإجماع العلماء. الشيء إذا استعرته الواجب أن ترده إذا انتهيت منه. ولأن الكلام إذا تلفت في يدك، إذا استعرت سيارة ثم تلفت في يدك، أو استعرت من إنسان فأسا ثم ضاع أو سرق، فما هو الحكم؟ يقول العلماء إذا كان حصل عن تعد أو تفرير فهو ضال. ونحن أخذنا فيما سبق الفرق بين التعدي والتفرير. التفرير ترك فعل ما يجب فعله، والتعدي فعل ما لا يجوز فعله. إذن التفرير أنك تأخذ هذا الشيء ولا تحافظ عليه. استعرت امرأة استعرت ذهبا من جارتها، وبدل أن تحرزه في مكان بعيد عن السرقة وضعته في مكان عام، هذا تفريط، لأنها تركت فعل ما يجب عليها فعله وهو الحفاظ عليه. التعدي استعماله في غير ما أذن فيه، واحد أعارك السيارة على أنك تذهب إلى مكان معين وأنت أخذته وسافرت بها، إن هذا تعدي. فإذا وقع من المستعير تعد أو تفريط فهو ضامن، ضامن ما يقع له بإجماع العلماء. وأما إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فالعلماء يقولون هي أمانة، والمستعير مؤتمن، والمؤتمن إذا لم يقع منه تعد ولا تفريط فليس بضامن. قال إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له فلا ضمان بالإجماع. والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ. أما إذا تلف بدون تعد ولا تفريط وبغير ما استعيرت له ففيها خلاف سنذكره قريبا إن شاء الله. أحيانا الاستعارة الواجب على الإنسان يحافظ على الشيء الذي استعاره بمثل ما أخذ، لكن في أشياء ما يمكن فيها هذا. مثلا أنت تستعير من إنسان ثوبا جديدا، ثوب جديد تستعيره لأي شيء، إذا لبسته صار مستعملا، فهذه من الأشياء التي تنقصها، ينقصها الاستعمال، ولكن هذا هو الأصل فيه، هذا ما يؤثر. هنا لا يصبح الإنسان ضامنا، هذا ما يشير إليه بقوله إيش تلفت بعض أجزائه فيما استعيرت له. ثم ذكر فوائد حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وفيه تحريم الخيانة، هذا من آداب الإسلام، هذا من آداب الإسلام العظيمة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول العارية مضمونة مطلقا عند بعض العلماء وغير مضمونة إلا بالتعدي عند آخرين. وذكر في آخر المبحث خلاف العلماء، فقال اختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت عند المستعير إلى ثلاثة أقوال. الأحدها أن المستعير يضمنها على كل حال سواء شرط عليه الضمان أو لم يشترط، وهذا هو المشهور عند أحمد والشافعي، قال في الإنصاف هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والثاني أنها لا تضمن بحال كسائر الأمانات وهو المشهور عند مالك. والثالث لا تضمن إلا إذا شرط ضمانها، اختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد. والرابع أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيها كسائر الأمانات، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، وهو قول الحسن النخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان. ينظر هذا الحديث هل هو صحيح أو لا. المقصود كان الشيخ يرجح هذا، يرجح مذهب شيخ الإسلام أنه لا تضمن إلا إذا تعالى، وهذا هو الظاهر في مثل هذا. إذا استعار الإنسان شيئا وما حصل منه تفريط ولا تعدي وتلف عنده شيء فإنه لا يضمن، لأنه مؤتمن، والمؤتمن غير ضامن. يعني أنت لو ذهبت عند إنسان وقلت له ضع عندك هذا المبلغ أو ضع هذا الذهب عندك أمانة، وأخذه ووضعه في حرز في خزنة، حرز عليه ووضعه حيث يضع ماله، ثم احترق البيت، ومن ضمن ما احترق هذا المال، فهو لم يتعد ولم يفرط، فقالوا المؤتمن لا ضمان عليه، وهذا يدخل في هذا الباب. يقول أيضا من الفوائد: استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعه وهو كافر، وهذا لا يعارض الحديث الآخر ارجع فلن أستعين بمشرك، لأن المنهي عنه والاستعانة بذواتهم التي يخشى منها الخيانة لا سيما في مأزق الحرب. أما المعاملات المالية من بيع والشراء وإجارة واستعارة فلا تدخل فيها. إذا التعامل مع الكفار جاء البيع والشراء معهم، مع اليهود، مع النصارى، مع الكتاب، يجوز المبايعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من فترة إلى فترة يقف بعض الناس على بعضهم بتحريم التعامل مع الكفار أو بالدعوة إلى المقاطعة. المقصود من أحب أن يقاطع فليقاطع، لكن أن تلزم الناس وتقول هذا حرام وأنت آثم وأنت إلى آخره، هذا يحتاج إلى دليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حرب مع اليهود وفي حرب مع النصارى، ومع هذا يتعامل مع المشركين، يبتاع ويشتري منهم ويتعامل معهم، فما كان يلزم أحد عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأمور. والعلم نور يا أخوان، العلم نور. الإنسان يتعلم لا يقول للناس هذا حلال ولا يقول لهم هذا حرام إلا بدليل، إلا بدليل. إذا وجد الدليل تلزم الناس، إذا أحببت أن تلزم نفسك أنت فألزم نفسك. نعم. نفس اليهود كانوا يسبون الله، ومع هذا الرسول كان يتعامل معه، كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاث، قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والرسول كان يتعامل مع اليهود، يتعامل مع النصارى، يتعامل مع المشركين. فالمقصود أنه لا تحلل ولا تحرم الدين. العواطف الدينية غير، سيتعامل بالعواطف، كلنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تريد تلزم نفسك بشيء هذا لك، ما تريد تشتري منتجات الدنماركية ولا تريد تشتري منتجات الأمريكية ولا تريد تشتري منتجات البريطانية، هذا أنت حر في نفسك. لكن تقول لإنسان أنت آثم وهذا حرام عليك، ما في شيء. كانت سيوف الصحابة من المشركين وملابسهم كانت تأتيهم من اليمن. أهم شيء يا أخوان هو أن يلتزم الإنسان بدينه، وأن يستمسك بشرع الله رب العالمين جل وعلا. وإذا نحن استقمنا على شرع الله واستقام المسلمون على الدين، يسخر الله هؤلاء الكفار لنا. بعض الناس عنده حرقة إنه كيف المسلمين لا يصنعوا ولا يشتغلوا ولا كذا. لا، تكون حرقتك أن المسلمين ما يحفظوا القرآن، وأن المسلمين ما يتعلمون الدين، وأن المسلمين ما يقيمون شرع الله، لأنهم إذا قاموا شرع الله يسخر الله هؤلاء الكفار لهم. كانت ملابس الصحابة من اليمن، من عند اليهود والنصارى، وكانت الأجملة وكذا وغيرها من الشام من الكفار، والأسلحة من الكفار، وهو في عز. خلهم هؤلاء يسخرهم الله سبحانه وتعالى، يصنعون لك الأشياء الدقيقة وأنت تعتز بالدين. هنا الحرقة، الحرقة أن الناس معرضة عن القرآن، معرضة عن السنة، معرضة عن تعلم الدين، معرضة عن التمسك بالصلاة، محافظة على كذا. فإذا حصل هذا، نعم نحن نحب أن يكون أهل الإسلام أهل صناعة وأهل كذا، لكن لا يكون هذا هو فقط تركيزك يعني. وتبدأ تقارن بين أناس يصبح أحدهم في اختراعات دقيقة ويمسي فاق بالعقل أظل من البهائم، وتقارن هذا الذي هو من حطب النار إن مات على ذلك بالمسلمين، مسلمون أعز وأرفع قدرا. تقصير المسلم في جانب من الجوانب لا يدل على أن الكافر أفضل منه، لا يدل على، بل تقصير المسلم يقال للمسلم أنت مقصر واتق الله. لكن الكافر إذا أحسن، فعندنا نحن المسلمين من تعاليمنا ما هو أحسن. يعني أنت لما تبغى تحث الناس على الأمانة إيش تقول لهم؟ الحديث، اقرأ عليه الحديث، قل له النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن لما تقول له والله الكفار عندهم أمانة، لا ما يحتاج، حتى لو عندهم أمانة وعندهم صدق وعندهم ما ينفعهم. في أكرم من حاتم الطائي؟ ما كان أكرم منه، عرف بالكرم، ومع هذا هو من أهل النار، مات على الشرك وعلى الكفر. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما حال عبد الله بن جدعان؟ وهذا الرجل كان يطعم الحجيج، الحجيج إذا حج كان هو يطعمه ويذبح الذبائح له. اليوم واحد لو أطعم ثلاثة من الحجاج ربما يعني يدخل، هذا يطعم الحجيج ليأتوا إلى مكة، الله أعلم بكم عدده. فقالت يا رسول الله هل ينفعه؟ قال لا، إنه ما قال يوما اللهم اغفر لي ذنبي، يعني كان يريد رياض السماء. فالمقصود أن المسلم يا إخواني أعظم، مهما كان مقصرا فهو أعظم من غيره. فالإنسان يعظ الناس بالكتاب والسنة، ويكون حرقته على الكتاب والسنة وعلى تفريط الناس في الدين وعلى عدم إقباله. فإذا حصل أن الناس تفوقوا في أمر الدنيا فهذا خير مع استقامة على الدين واستقامة على الإسلام. لكن أنك يعني تلوم المسلمين، تقول له أنت تلبس عن الكفار وتركب من حق الكفار وتفعل كذا، هذا ما في ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الأمور يستخدمها بعض الحزبيين لدغدغة مشاعر المسلمين ويهولون منها، وأمرها في دين الله سهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعامل مع صفوان بن أمية وكان مشركا، وتعامل مع الكفار بيعا وشراء وإجارة واستعارة، ومات ودرعه مرهونا عند يهود صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بمسألة الغصب، وذكر تحته أحاديث، أولها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمنها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وحسنه، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. قال الشارح الحديث حسن. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. والحديث حسن هذا المؤلف. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. هذه الأحاديث إخواني كلها تحت باب الغصب، أحكام الغصب. ما هو الغصب؟ يقول: الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. وهناك فرق بين الغصب وبين السرقة. السرقة أخذ المال يعني خفية، لكن الغصب أخذه قهرا، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. يعني في وضح النهار بأي طريق من الطرق. ما حكم الغصب؟ قال بعض العلماء: الغصب كبيرة من الكبائر، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فهذا الفصل أو هذا الباب معقود لبيان أحكام الغصب. ماذا يترتب على الغصب؟ الفقهاء يذكرون أحكام كثيرة تترتب على الغصب. لو افترض أنه غصب أرضا، فالفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الطهارة. يقولون: إذا غصب بئرا وتوضأ منها هل تصح طهارته إلا ما تصح؟ ويتكلمون في غصب الأرض، يقول: إذا غصب أرضا وصلى فيها هل تصح صلاته أو ما تصح صلاته؟ فيبنون من الفقهاء من يرى أن وضوء غير صحيح وأن الصلاة غير صحيح. طيب الماء إذا توضأ به هل هو ماء نجس؟ لا، يقولون هو ماء محرم، ماء طهور لكنه محرم. والأرض يقول: الأرض المغصوبة محرمة، فكيف يصلي على أرض مغصوبة؟ ويذكرون أيضا الغصب في باب اللباس، إذا غصب ثوبا ولبسه وصلى فيه تصح صلاته أو ما تصح؟ وما تصح. إذا غصب شيئا ولبسه ثم صلى، غصب ساعة وصلى فيها، يقولون ما يصح صلاته، لا تصح. على كل من الفقهاء من يرى هذا، إن كان من العلماء من يرى أنه يكون آثم وصلاته صحيحة لو صلى في أرض مغصوبة. ثم يذكرون أيضا مسائل الغصب في باب البيع والشراء. إذا اشتريت سلعة مغصوبة، إنسان غصب من آخر سلعة وباعها وأنت تعرف أنها مغصوبة، يقول هذا ما يجوز، لا يجوز البيع، البيع ما ينعقد. كذلك يذكرون مسائل الغصب في باب المزارعة. إذا زرعت في أرض مغصوبة أو بنيت في أرض مغصوبة فلا حق لك في ذلك، بل يجب أن تعاد أرض أهلها ويهدم كل ما فيها، وحتى الزرع لا ضمان فيه. فيترتب على هذا مسائل فقهية كثيرة على مسائل الغصب، لأنه مال حرام لا يبارك الله عز وجل فيه. طيب ما الواجب على الغاصب؟ الواجب عليه أن يبادر بالتوبة، ولا تتم توبته إلا بإعادة المغصوب إلى أهله. فإذا عرف صاحبه رده إليه، يرده ويرد معه ما ترتب عليه. لو أن إنسانا غصب شاتا أخذها من فقير قهر وما كانت عنده سنة أو أكثر وأنتجت، لما يأتي يردها إيش يرد؟ يردها مع أبنائها لأنها أثمر. وتكلم الفقهاء لو أن إنسان غصب من آخر 100,000 وثم ذهب يتاجر بها، دخل بها مضاربة وربح 100، بعض الفقهاء يقول يرد 200، لأن هذا الربح ترتب على من مغصوب. ومن الفقهاء من يقول لا، يكون هذا صاحب المال شريك معه ويستثمر منه. فالمقصود أنه يترتب على الغصب أشياء. وإذا غصب شيئا، لو غصب من إنسان سيارة أخذها بالقهر ومكثت عنده 3 سنوات ثم تاب وسألك قال كيف تتم توبتي، تقول له ترد السيارة مع فارق السعر، هذا تمام التوبة، لأن السيارة مع الاستعمال نقص ومع الأيام نقص سعرها، فيردها مع فارق السعر الذي حصل. هذه من الأشياء التي تترتب على غصب الأموال، فأمر الغصب ليس بالهين. إن بعض طيب، فإذا إذا إذا غصب مالا أو سرق أو استودع أمانة ثم اختفى صاحبها، إنسان عنده أمانة لزيد من الناس ولما جاء واعتزل ما وجد زيدها، اختفى، عامل كان في الدولة وثم ذهب إلى بلده ولا تعرف له الطريق، أو سرق إنسان من مكان مال، سرق من بقالة بعض الأشياء ومشى ولما تاب رجع إليها وإذا بها قد أغلقت تحولت إلى مكان آخر، أو غصب من إنسان مالا أو أخذ حقا، هذه كلها مسائل إذا لم يجد صاحبها يقول علماء يتحرى، فإن لم يجد يبحث عن ورثته، فإن لم يجد يتصدق بها على نيته مع الضمان. إيش الضمان؟ أنه إذا وجده يوما من الأيام فهو ضامن، يعني ضامن أن يردها إليه، إلا إذا قال له أنا قد أجزتك في هذه الصدقة. الحديث الأول حديث سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ماذا تعرفون عنه أولا؟ ها؟ تسأل أم تجيب؟ أحسن. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا نحفظها أولاد انتبهوا تكونوا ما تعرفين. وهو راوي الحديث، أيضا هو راوي الحديث أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن عشرة في الجنة أولهم فلان وفلان، قال وإن شئت أن أسمي العاشر لفعلت، يقصد نفسه رضي الله عنه وأرضاه. طيب هذا الفائدة الأولى أن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. طيب هذه الفائدة الثانية، من العشرة من أقربائه؟ أيوة، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب من أقرباء سعيد بن زيد، هما هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي وأيضا عمر بن الخطاب عدوي، وأيضا سعيد بن زيد هو زوجه فاطمة بنت الخطاب، زوج فاطمة بنت الخطاب. طيب أيضا من الفوائد، ها؟ لا، أبوه ما تعرفه عن أبيه؟ أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد الحنفاء في الجاهلية، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج سعيد بن زيد وورقة بن نوفل، خرجوا كانوا من أهل التوحيد في مكة، وكان يكره الذبح الأصنام ويكره عبادتها ويكره ما عليه المشركين، فخرج إلى الشام يبحث عن الدين، فوجدوا النصارى أحد الرهبان فقالوا، قال لهم من أين جئتم؟ قالوا من الحرم، قال ارجعوا فقد آن أوان ظهور نبي من ذاك المكان، فرجع. جاء في الحديث أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام وهو قبل البعثة، فأخبره بشأنه وقصته ومر عليه فقال له السعيد بن زيد إني لا آكل من هذه الذبائح التي تذبح للأنصار أو للنصب التي تذبح للنصب. ثم مات رضي الله عنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد إن زيد بن عمرو يبعث أمة واحدة. فهو ليس بصحابي لكنه من الحنفاء. ابنه السعيد من المبشرين بالجنة. لا ما أدرك البعثة. ما أدرك بعثة الرسول. أنت لو تأتي هنا أحسن. اقترب منه. يبعث أمة واحدة. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. ممكن واحد يقتطع شبر؟ موجود اليوم الناس يضعون نصب وهذا يغافل صاحب الأرض يقدم النصب قليلا ولا يؤخر. شبر طوقه أو طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. كلمة من سبع أراضين فيه دليل على ماذا؟ أن الأراضين سبع. طوقه من سبع أراضين معنى أن الأرض هذه سبع طبقات أو سبع أراضين. قال فوائد. قال الشيخ تقي الدين إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة والسرقات وأمانات للناس وودائع ورهون ونحو ذلك لا يعرف أصحابها فله الصدقة بها وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها. قال الشيخ تقي الدين من كسب مالا حراما ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي فإن كان لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، إن كان يعلم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به كما نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ تقي الدين من اختلط في ماله حرام وحلال ولم يعرف أيهما أكثر فإنه يخرج نصف ماله والنصف الباقي له حلال كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع العمال يعني مع الحكام، فإنه شاطرهم فأخذ نصف أموال عماله وإن عرف قدره تصدق به عن أصحابه. قال الشيخ تقي الدين المال المغصوب إذا اتجر به الغاصب ونماه فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال. وهذا قضاء عمر الذي وافقه عليه الصحابة وقد اعتمد عليه الفقهاء وهو العدل، لأن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح. قال الشيخ عبد الله بن محمد كل قوم لهم عادة استمروا عليه تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك يفعلون ذلك مستحيلين له في جاهليتهم، فإنهم إذا علموا واستقاموا لم يطالبوا بما فعلوا في جاهليتهم مما تملكوه من المظالم ونحوها. وأما الديون والأمانات فإن الإسلام لا يسقطها بل أداؤها إلى أربابها والله أعلم. مثل بعض القبائل التي عاشت على أكل ميراث الأنثى، فإذا استقامت أحوالهم يستقبلون أعمالهم فيما بعد. ذكر الحافظ ابن حجر حديث أنس في قصة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض نسائه هي عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين زينب مع خادم لها، الخادم الغلام أو الجارية يعني رجل أو امرأة يعني عبد أو أمة، بقصعة فيها طعام يعني أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت وقعت الغيرة فضربت عائشة بيدها القصعة حتى أسقطتها وكسرتها. زينب بنت جحش. أما تلك ما مكثت شهرين عند الرسول ومات. زينب أم المساكين لا، تلك ماتت شهرين مكثت شهرين أو ثلاثة ومات. زينب بنت جحش رضي الله عنها فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام، أي جمع القصعة المكسورة وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول. الشاهد من الحديث أن من أتلف لغيره شيئا فإنه يضمن، من أتلف شيئا لغيره فإنه يضمن أن يأتي بمثله. ف فإن لم يكن له مثل فإنه يضمن ماذا؟ القيمة. وفي الحديث بيان الغيرة الشديدة بين النساء حتى ذوات الفضل العظيم والشرف الكبير، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم والصفح والسماح حيث لم يعاقب كاثرة القصعة اعتداء. الحين شو بيسوي الواحد منا؟ يمكن يكسر راس الحر، لكن شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تعرف صلاح الإنسان فانظر إلى أخلاق مع أهله، خيركم خيركم لأهله.
فضمنها في أغني عندنا فضمها
نعم.
يمكن الرجال بعد ينظر الشيخ مو باللي يضرب،
لا احنا نتكلم عن البيوت المستقيمة. البيوت اللي يتحكم فيها النساء شيء آخر. وللأسف اليوم يعني أصبح بعض المرأة النساء تتصرف على أنها هي الرجل، وبعض الأولاد يتصرف على أنه هو الأب، وبعض الطلاب يتصرف على أنه هو الأستاذ. فالطالب يلقي تعليماته على الأستاذ، والابن يلقي تعليماته على الأب، والزوجة تلقي يعني تعليماتها على الزوج كأنها هي صاحبة البيت. فهذا من تبادل المهام الجائر، تبادل المهام الجائر. لازم الابن يعرف أنه ابن، وأن هذا الذي أمامه هو ملك الدار صاحب الدار. ولا بد الزوجة أن تعرف أنها مهما طلعت أو نزلت هي زوجة وهي امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن عوان عندكم. إيش يعني عوان عندكم؟ يعني أسيرات، فهي كالأسير. ما ينبغي أن تكون سيدا، زوجها سيدها. وهكذا الطلاب، الطلاب لابد أن يعرفوا أن هذا الذي أمامهم معلم له احترامه له تقديره. فالمقصود أن سوء التربية اليوم أدى بالناس إلى هذا. إذن الفائدة من هذا الحديث أو الشاهد من الحديث أن من أتلف شيء للغير فإنه يضمنه. يقول جمهور العلماء أن المثلية إذا أتلف يضمن بمثله، والمثلي عند الحنابلة هو المكيل والموزون، وبعضهم يزيد المعدود المذرور، وأما المتقوم فيضمن بقيمته. قال وذهب طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن المقصود يضمن بمثله مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن. وهذا الصحيح، كل ما كان يمكن أن يكون له مثيل يؤتى بمثله، وإلا يضمن القيمة. في الحديث الذي بعده من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال اختلف العلماء في حكم من غصب أرضا وزرعها، هذا يقع. فذهب جمهور العلماء إلى أن الزرع للغاصب، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض. وقال الشيخ تقي الدين من زرع أرضا بلا إذن شريكه، والعادة جارية بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب، قسم ما زرع في نصيب شريكه كذلك. المقصود أن هذا الزرع زرع بغير إذن، فصاحب الأرض له الحق أن يسترجع أرضه في أي وقت. طيب ماذا نصنع بالزرع الموجود؟ يقول ذهب الجمهور إلى أن الزرع للغاصب، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد. قبل الحصاد يقلعه من أجل يستجده للبهائم، وإذا وجد الحصاد فليس له إلا أجرة أرض، يعني يأخذ أجرة مقابل ما انتفع بها في أرضه. ثم ذكر فوائد متعلقة بهذا الباب قد قرأنا بعضها، منها قوله قال الشيخ تقي الدين المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء. ففيه أقوال للعلماء، هل النماء للمالك وحده أو يتصدق به؟ أو يكون بينهما كما يكون إذا عمل فيه بطريق المضاربة. يقول: كما فعل عمر فقد قال له بعض الصحابة: تجعله مضاربة بينهما وبين المسلمين، لهما نصف الربح. قال: وهذا ما اعتمده الفقهاء بالمضاربة، فإن النماء حصل بمال هذا وبعمل الآخر. وقال الشيخ: وإن بقيت بيده غصوب لا يعرف أربابها صرفها في مصالح المسلمين. بعد ذلك ذكر حديث عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم، قال يروى بتنوين عرق فيكون ظالم نعت لعرق، وأسند إليه الظلم لأن الظلم حصل به، ويروى بغير تنوين. وفي الحديث قال: تحريم الاعتداء والاستيلاء على حقوق الناس، وإن اعتدى على أرض غيره أو حقه فهو ظالم آثم، وأن غرس المعتدي وبناءه لا حرمة لهما لأنهما وضعا بغير حق. فهذا ما ذكرناه آنفا، أن صاحب الأرض له أن يقلع الزرع ويرمي به، وكذلك إذا بني فيها بناية. قال: إذا أنه يجب في الحال رد الأرض المغصوبة إلى صاحبها، وإن كان فيه غرس أو بناء تجب إزالته وتسليم الأرض خالية مما يشغلها. إذا حصل ضرر من وضع الغرس كحفر أو أكوام ترابية ونحو ذلك، فعلى المعتدي إزالة الضرر الحاصل من فعله العدواني. قال: قال فقهاؤنا: وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس بلا إذن ربها لزمه قلع الغرس وإزالة البناء إذا طالبه المالك بذلك. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أن من غرس نخلا أو كرما في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع. يقول هناك رواية عن أحمد أنه لا يقلع بل يملكه صاحب الأرض بالقيمة. ثم ختم بحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر، كذلك جاء في حديث آخر أنه خطب بها في يوم عرفة، فهذه من خطبته في يوم عرفة ومن خطبته في يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي الحديث تعظيم حرمة دم المسلم وتعظيم الشهر الحرام والبلد الحرام. قال في فوائد هذا الحديث: الحسنات تضاعف بحسب الزمان، كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والأشهر الحرم. يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير ما حظي الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيله؟ قال: ولا الجهاد، إلى آخر الحديث. قال: وتضاعف حسب المكان، وهي المساجد الثلاثة والمشاعر المقدسة، والأحاديث هذا واضح. كما أن المعاصي والآثام يعظم جرمها وإثمها حسب مكانها وزمانها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد يعني يمنع فعل الشيء المحرم في الحرم، فالله عز وجل توعد بخلاف غير هذا، في غير هذا لا يكون إلا بالعمل. يقول هنا: قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم قرر ما يلي: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت فهي هدر، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها، لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرر الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس. إذن هذه الهوام الإبل السائبة وكذلك الدواب السائبة في الطرقات التي تعترض إذا صدمت فهي هدر، يعني لا ضمان على من فعل ذلك إذا كان لم يتعدى ولم يفرط. بهذا قد نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الجماعة، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بالسبعين وعشرين درجة، إذا تضاعف بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الهيئة. يعني صلاة الوقت أحسن تأديب، هذه فائدة جيدة أيضا.